بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا فيما سبق العبادة ومعناها، وذكرنا أن للعبادات آثارا وأنوارا في التخلية والتحلية، وذكرنا الوضوء والصلاة والصيام والزكاة، واليوم نريد أن نتابع في العبادة لنتعرف على حقائق دقيقة في العبادة التي هي أهم وظيفة عند الإنسان. فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم.
بيان أنواع القرب التي يتقرب بها المقربون والخيرات التي يسبق إليها السابقون.
جميل. يعني العبادة أيها الإخوة ليست نوعا واحدا، والطريق إلى الله عز وجل ليست واحدة، بل هناك سبل كلها تدخل ضمن طريق العبادة الواسع. يعني العبادة ليست طريقا ضيقا ينحصر فيه الناس في عمل واحد، لكن العبادة طريق واسع يستطيع أن يقبل الناس جميعا على الله عز وجل بأنواع الأعمال. لكن ينبغي علينا أن نعلم أمرا هاما، وهو أن العبادة نوعان: عبادة عامة وعبادة خاصة. فالعبادة العامة هي العبادة المطلوبة من جميع الناس، لا فرق بين رجل وامرأة، بين غني وفقير، بين كبير وصغير، بين عظيم وغير ذلك، فالكل مطالب بالعبادة العامة، كالصلاة مثلا والصيام والقرآن والذكر، هذا يمارسه الجميع، الكبار والصغار والأغنياء والفقراء. لكن هناك عبادات خاصة، وهي العبادات التي تتناسب مع ظروف كل واحد منا. يعني هذا غني له نوع من العبادة، هذا فقير له نوع آخر من العبادة، هذه امرأة، هذا رجل، هذا كبير، هذا صغير، هذا أب، هذا ابن، كل واحد منا له نوع خاص من أنواع العبادة التي تتناسب مع ظروفه وإمكانياته وأحواله، يمارسها بشكل خاص. لذلك ربما تجد عندي من العبادات ما ليس عندك، وربما يكون عندك من العبادات ما ليس عندي، لكن أنا وأنت نشترك في العبادات العامة. يعني أحيانا ترى إنسانا كبيرا ربما ليس له عمل يعني دنيوي، وربما كان قعيد الفراش وما شابه ذلك، هل نستطيع أن نطالب هذا الإنسان بأعمال صالحة كشاب يدرس في طلب العلم وما شابه ذلك؟ الجواب لا. هذا إنسان ربما يقرأ القرآن كثيرا، يذكر الله كثيرا، يقوم الليل كثيرا، يجتهد في النوافل كثيرا. لماذا؟ لأنه متفرغ، وربما كان في فراشه، بينما ذاك الشاب له مسؤوليات طلب العلم والدراسة وكذا وكذا. إذا لا يكون له من العبادات مثل ما لذلك الإنسان. فالعلماء يذكرون أنواع من الطاعات ليأخذ كل واحد منا نصيبه من هذه العبادة. طيب، أنا لو جلست مع الفقراء هل أحدثهم عن وجوب زكاة المال؟ الجواب لا. طيب لو جلست مع الأغنياء هل أحدثهم عن الرضا بالقليل؟ الجواب لا. لماذا؟ هذا الكلام أيها الإخوة لا يقال للأغنياء، يقال للفقراء. وكذلك وجوب زكاة المال تقال أيضا للأغنياء ولا تقال للفقراء. لذلك نلاحظ في سورة الشعراء عندما ذكر الأنبياء دعوتهم إلى أقوامهم، دعوا كل قوم بما فيه من أمراض وبنصائح تتناسب مع هذا القوم. يعني ما قيل لقوم شعيب لم يقل لقوم لوط، وما قيل لقوم صالح لم يقل لقوم عاد، مع أنهم جميعا أمروا بالعبادة لله وبالإخلاص لله وبتوحيد الله عز وجل. هذه عبادات عامة، لكن كل قوم له عبادة خاصة. والموفق الذي بعد أن يحافظ على العبادات العامة يعرف العبادات الخاصة المتعلقة به. يعني أحيانا ابن عنده والدان، نقول له يا أخي بر الوالدين هو أهم عبادة عندك، أهم عبادة عندك. طيب أحيانا إنسان يكون في طلب العلم، نقول له أنت الآن فرغك الله لطلب العلم، هذه العبادة من أهم العبادات عندك. أحيانا إنسان آخر قد يكون في قضاء حوائج الناس، سبحان الله الله مفرغه لهذا الأمر، فتراه يعمل ويجد، فنقول له أنت عبادتك الخاصة ما هي؟ قيامك بحاجات الناس وبقضاء أمورهم.
التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بما شرعه الله تعالى.
هذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، لا يجوز لنا أن نخترع عبادات لا يرضاها ربنا عز وجل، لا يجوز لنا أن نخترع عبادات لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى. فأنت إذا أردت أن تتقرب إلى الله فعليك أن تتقرب إليه بما شرع هو وبما سن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبالأعمال المتناسبة مع ما شرعه الله وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن شريعة الله تعالى هي الطريقة الموصلة إلى قربه وحبه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم في اللغة العربية أن الشرعة والشريعة هي الطريقة، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،
يعني طريقا يسيرون فيه إلى الله عز وجل يناسب أحوالهم وظروفهم وزمانهم ومكانهم وما لديهم من مشكلات وما لديهم من قضايا تتعلق بأقوامهم.
فالتقرب إلى الله تعالى هو القيام بما أمر الله تعالى به شرعا وترك ما نهى عنه، قال الله تعالى واسجد واقترب.
طيب معناه الآن أخوان أنا إذا أردت أن أعبد الله عز وجل ينبغي علي قبل أن أتقي الله أن أعرف الأوامر والنواهي. طيب كيف أتقي الله إذا لم أعرف الأوامر والنواهي؟ يجب علي أن أترك ما نهى الله عنه. طيب ما هو الشيء الذي نهى الله عنه؟ لا أعرف. طيب كيف أتقي؟ يجب علي أن أفعل ما أمر الله. طيب ما هو الشيء الذي أمر الله به؟ لا أعرف. لذلك دائما أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه إلى الأوامر والنواهي. لذلك يا أيها الإخوة طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن التقوى لا تتأتى إلا بالعلم، التقوى لا تتأتى إلا بالعلم.
فبالسجود لله تعالى يكون الاقتراب إليه.
فإذا أردت التقرب إلى الله يجب عليك أن تتقرب إليه بالعبادات التي شرعها ربنا عز وجل. يعني الآن مثلا ربنا عز وجل شرع لنا صلاة التراويح، هذه الآن العبادة التي نحن فيها. طيب أنا الآن أريد أن أترك التراويح أو أن أختصر منها، وماذا أفعل؟ أن أجعل درسا بدل صلاة التراويح. ماذا نقول؟ لا، صلاة التراويح أهم من الدرس، أهم من الدرس. لماذا؟ لأنها العبادة الخاصة التي شرعها ربنا عز وجل وسنها نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا التقرب إلى الله فعلنا ما أمرنا به الله وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وهكذا الصلوات والصدقات والصيام والحج وجميع الأوامر الشرعية كلها قربات يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وكلها عبادات يقوم بها العبد أداء لحق الله تعالى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإن تلك العبادات وتلك القربات التي شرعها الله تعالى هي على نوعين: فرائض ونوافل. فالقائم بجميع الفرائض له مقام قرب الفرائض، والقائم بالنوافل فوق الفرائض له مقام قرب النوافل.
والله يا أيها الإخوة الأكارم، هذه من النعم الكبرى التي تغيب عنا. ولو فكر الإنسان بقضية الفرائض والنوافل لوجد بابا من أبواب الإحسان من الله عز وجل حقيقة يدعونا إلى أن نذوب حياء بين يدي الله عز وجل. بداية ينبغي أن نقول إن الله عز وجل حقه علينا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يعني ربنا أيها الإخوة عظيم في ذاته، وعظيم في صنعته، وعظيم في نعمه، وهذا كله يوجب علينا طاعته طاعة كاملة. لكن الله عز وجل أيها الإخوة لم يكلفنا بما يستحق من العبادة، لأن هذا قدر لا نستطيعه. من منا يستطيع أن يعبد الله حق العبادة؟ من منا يستطيع أن يعبد الله كما يليق بالله؟ لا أحد. لكن الله عز وجل افترض علينا أن نصلي له صلوات قليلة، يعني كم ركعك اليوم؟ 17 ركعة فرائض وثلاثة وتر واجب كما قال الأحناف، يعني المجموع 20 ركعة. 20 ركعة أيها الإخوة بدهم كل يوم نصف ساعة. طيب بالله عليكم، نصف ساعة أخواننا في حق الله قديش؟ شو يعني؟ والله لا شيء، شيء قليل جدا جدا جدا. لكن الله عز وجل جعل هذا من الفرائض، ورضي الله منا هذا القدر من الفرائض، وأثابنا عليه ثوابا عظيما، ووعدنا فيه عطاء جسيما. لكن الله عز وجل علم ضعف البشر، وعلم قلة زادهم، بل علم عدم قدرتهم على إتقان الفرائض، فماذا فعل؟ فتح لنا باب النوافل. فما من نوع من الفرائض إلا وفيه باب من النوافل. الصلاة فيها فرائض فيها نوافل، الصيام في فرائض في نوافل، طيب الزكاة والحج في فرائض في نوافل. ليه؟ قال: وذلك ليكون الإنسان في مأمن من العذاب بأداء الفرائض القليلة، وليكون على باب عظيم من الثواب بالإتيان بالنوافل على قدر استطاعته. طيب أنا الآن النافلة أيها الإخوة لو لم أفعلها ما في إثم، لكن لو فعلته في ثواب. فالعاقل كما يفر من الإثم والعقاب يسعى إلى الأجر والثواب، لكن ذلك أيها الإخوة يعني متروك لاختيار العبد، متروك لإقبال العبد، وليس ذلك بواجب عليك. لكن بكل أحوال النوافل مما ينبغي علينا أن نجتهد فيه، وأن نقول في دعائنا: اللهم ثبتنا على الفرائض وحبب إلينا النوافل. اللهم ثبتنا على الفرائض وحبب إلينا النوافل. نعم.
والقائم بالنوافل فوق الفرائض له مقام قرب النوافل، وهو أرفع وأفضل من الأول.
سبحان الله، الفرائض أوجبها ربنا عز وجل، أما النوافل لم يوجبها ربنا، ومع ذلك هناك من أولياء الله عز وجل يحرصون على النوافل أكثر من حرصنا على الفرائض، يحرصون على النوافل أكثر من حرصنا على ماذا؟ على الفرائض، يحرصون على النوافل أكثر من حرصنا على الفرائض. يعني تراهم إذا فاتتهم سنة يحزنون، وربما يعني يمرضون. ليه؟ فاتتهم سنة. طيب بينما نحن ربما تفوتنا الفرائض ولا يظهر منا هذا الحزن ولا هذا الضيق.
والدليل على ذلك هو ما يلي: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل
في الحديث القدسي يعني:
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فدلنا هذا الحديث على طريق التقرب إلى الله تعالى، كما دلنا على أن القرب على مقامين، وكل مقام هو على منازل متفاوتة ودرجات متعددة.
ما هما المقامان؟ قرب الفرائض وقرب النوافل. يعني هناك مقام تناله بالفرائض بفضل الله عز وجل، وهناك مقام تصل إليه بالنوافل.
فهناك مقام قرب الفرائض وهو المطلوب أولا، وذلك بأن يؤدي العبد جميع فرض الله تعالى عليه وما أوجبه عليه كاملا موفرا، ويدخل في ذلك ترك جميع المحرمات. وهناك مقام قرب النوافل،
يعني كما يفترض علينا أن نفعل الفرائض يفترض علينا أن نترك المحرمات الكبائر والصغائر. نعم.
وهناك مقام قرب النوافل، والنوافل هي الزيادات على الفرائض، ولا تتحقق النافلة وتعتبر زيادة على الفرائض والواجبات إلا إذا كملت للعبد فرائضه وواجباته كما وكيفا.
كما من حيث العدد، وكيفا من حيث النوع. فالصلاة لها عدد ركعات ولها معان في الصلاة من الخشوع والتدبر والإقبال على الله عز وجل،
فتعتبر الزيادة عند ذلك نافلة. وأما إذا كانت الفرائض أو الواجبات ناقصة فإن النوافل تعتبر مكملة لذلك النقص وليست بزيادة عليها، وحينئذ فلا تعتبر نافلة.
لذلك يقول الله تبارك وتعالى للملائكة يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني تجبر به الفرائض، تجبر به الفرائض، فالتطوع الذي يفعله الإنسان والنافلة التي يحافظ عليها الإنسان هي جبر للنقص الحاصل في هذه الفرائض.
وحينئذ فلا تعتبر نافلة ولا تأخذ حكم النافلة، لأن النافلة في اللغة العربية هي الزيادة على أصل. وبناء على ذلك فكم من متنفلين ظاهرا ولكن في الحقيقة لا نافلة عندهم، لأن فرائضهم التي يؤدونها ناقصة.
وكل هذه النوافل التي يفعلونها يعني هي عبارة عن يعني ترميم للنقص الحاصل في الفرائض،
فنوافلهم هي جوابر ومكملات وليست بنوافل وزيادات. روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح
يا رب،
وإن فسدت فقد خاب وخسر.
ونستغفر الله ونتوب إليه: اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، ولا تضرب بها وجوهنا يوم القيامة. إذا كنا نقول دائما صلاتنا التي نصليها نستغفر الله عز وجل مما فيها من نقص وشوائب في صورتها وفي مضمونها، في صورتها من خلل في الركوع والسجود وارتكاب لمكروهات تحريما أو تنزيها ولترك لبعض الواجبات والسنن، كل هذا يورث نقصانا في الصلاة. وفي مضمونها من الغفلة فيها وترك الخشوع وترك التدبر في الصلاة، فنحن نصلي نعم، لكن أين الخشوع؟ أين التدبر؟ هذا كله نقصان في مضمون الصلاة.
وإن انتقص من فريضته شيئا، قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فالنوافل تكمل نقص الفرائض، فإذا كانت الفرائض كاملة وليس لصاحبها نوافل فإنه في مقام قرب الفرائض، وهذا مقام أصحاب اليمين، ويقال لهم المقتصدون، ويسمون الأبرار عند مقابلتهم بالمقربين.
المقربون لهم فرائض كاملة ولهم نوافل زيادة على الفرائض، أما الأبرار لهم فرائض إما كاملة بنفسها أو مكملة بالنوافل التي فعلوها.
فلنفهم كما تقدم علينا ولا نخلط بين المراتب لسوء الفهم.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.